وشذ من أطلق عليه التدليس إذا كانت الصيغة موهمة، يعني روى شخص عن آخر، زيد عن عمرو، فبحثت في كتب الرجال وجدت زيد مولود سنة 110 وعمرو قد مات سنة 100، فقال زيد عن عمرو. الصيغة موهمة، لكن هل هناك إشكال؟ هل هناك احتمال أن يكون قد سمعه منه؟ نعم، ما في احتمال. ولذا وصف القول بأن هذا نوع من التدليس بالشذوذ، قول شاذ. هذا القول يقضي على جميع الأنواع السابقة إذا لم يصرح بصيغة التحديث، بلفظ التحديث أو السماع، ولن يصرح إلا كذاب في هذه الصورة. انتهينا من عدم المعاصرة. إن روى عمن عاصره ممن لم يثبت له لقاؤه، مجرد معاصرة دون لقاء، هذا يسمونه إيش؟ بصيغة موهمة. نعم، هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. الصورة الرابعة، إذا روى عمن لقيه، عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، كعن وأن وقال فلان، هذا تدليس. إذا روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس اتفاقا. فعندنا التدليس يختص بصورتين: في حال اللقاء بين من روى من روى عنه، وحال السماع بين من روى من روى عنه. فإذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا يسمى تدليس. أما في حال المعاصرة فهو المرسل الخفي. وحذفه واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللقي، احتمال للقي. وحذفه واسطة عمن لقي، زيد لقي عمرو وسمع، احتمال يكون سمع منه، لكن هو لقي، ثبت أنهما اجتمعا، فروى عن بصيغة موهمة للسماع وعدمه، كعن وأن وقال، روى عنه ما لم يسمعه منه، ثبت عندنا أنه لم يسمع منه هذا الخبر بل سمعه منه بواسطة ثم أسقط الواسطة، هذا تدليس. وكذا لو روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس إذا حذف الواسطة بينهما. وحذف واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللقي، كعن وأن، لأن السند المعنعن عند أهل العلم حكمه الاتصال، حكمه الاتصال على الخلاف في اشتراط اللقي أو الاكتفاء بالمعاصرة، على أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. وأن حكمها حكم عن، أن فلانا كذا حكمها حكم عن. وإن زعم ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة يفرقون بين أن وعن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، لا فرق بينهم. ولا شك المثال الذي اعتمد عليه ابن الصلاح في في نسبة القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة والقول بالتفريق بينهما لا يصلح أن يكون مستندا ولا معتمدا، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يدرك السر للتفريق بينهما، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، لأن الحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما محمد متصل، ومثله يعقوب بن شيبة. رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد منقطع. هل السبب في هذا اختلاف الصيغة؟ نعم. أو السبب في ذلك أن محمد ابن الحنفية يحكي قصة عن صاحبها الذي وقعت له عن عمار. في الرواية الثانية وفي الطريق الثانية محمد بن الحنفي يحكي قصة لم يشهدها ولم يسندها إلى صاحبها عن محمد بن الحنفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب في كونه اختلف حكمه على الرواية الثانية عن حكمه على الرواية الأولى. كعن وأن موهما، الصيغة موهمة تحتمل اتصال وعدم. وقال تدريس إسناد يرى اتصال. أهل العلم يقسمون التدريس إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، والشيوخ من الإسناد. تدليس الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ نعم، يعني طبقة الشيوخ ما هي بسلسلة أو حلقة من حلقات الإسناد؟ إذن كيف يقول تدليس إسناد وتدليس شيوخ؟ كله تدليس إسناد. نعم، لكن يفرقون ويقسمون من أجل أن تكون الصورة واضحة في الأذهان، وإلا فالكل تدليس إسناد. تدليس إسناد يرى اتصال، يرى اتصال تدليس. وقال تدليس إسناد يرى اتصال، يعني يوهم الاتصال، يوهم السامع والواقف الاتصال، لأن هذا عاصر هذا، بل لقي هذا، هذا لقي هذا. إذن والمسألة مفترضة في راو ثقة، مدام لقيه وروى عنه بصيغة عن، الاحتمال أنه سمعه منه، لأن عن محتمل للسماع وعدمه. وكذلك قال ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدأ، يقول حدثنا ثم يسكت، حدثنا ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول فلان عن فلان عن فلان. السامع مسألة اللصق، السامع قد يدرك شيء نعم من خلال النطق، لكن إذا كتب مثل هذا كيف القارئ، كيف يشعر القارئ؟ إذا قال حدثنا ثم سكت، السامع يحتمل أنه سكت لتراجع النفس، يحتمل أنه سكت لأي ظرف طارئ، أو يتذكر الشيخ حدثنا ثم بعد ذلك بعد قليل فلان ابن فلان عن فلان عن فلان. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يضمر من حدثه ولا يسلط الصيغة هذه على المذكور، لئلا يعد كذاب، لأنه لو قال حدثنا فلان صار كذاب وما حدثه. فإذا قطع نعم يوهم أنه سكت ليرد إليه النفس، ثم بعد ذلك يأتي براوي لم يحدثه بل بينه وبينه واسطة. وهذا الراوي الذي ذكر بعد الصيغة والانقطاع قد لقيه من حدث بالخبر، لكن لم يسمع منه هذا الخبر، إذن هذا تدليس. ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدأ، ثم يبتدي بذكر بقية الإسناد. ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، يقول حدثني فلان وفلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، حدثني فلان وفلان. الأول حدثه صحيح، والثاني المعطوف عليه يضمر، وفلان لم يحدثني أو فلان غير مسموع لي. هذا تدليس العطف، الأول تدليس القطع، وهذا تدليس يسمونه تدليس العطف. ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، هذا تدليس عطف وتدليس قطع. وأسوأ منهما تدليس التسوية، حذف الضعيف بين الثقتين، يروي الحديث من طريق ضعيف، يرويه عن شيخ ثقة، والشيخ يرويه عن ضعيف، والضعيف يرويه عن ثقة، فيكون عندنا ضعيف بين ثقتين، يسقط هذا الضعيف. هذا يسمونه تدليس التسوية، تدليس التسوية، ويسميه العلماء المتقدمون التدليس التجويد، يعني جوده فلان، يعني ذكر الأجواد وحذف الأدنية. هذا تدليس التسوية شر أنواع التدليس، لأن المسألة وعرة جدا على الباحث، عندك سند نظيف كل ثقات، وكلهم قد لقي بعضهم بعضا، فإذا بحثت ما عندك إشكال. وقد تصرف هذا المدلس تدليس التسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين، وحذف الضعيف بين الثقتين وسمه أو اسمه، عندك وسمه ولا اسمه؟ المقصود أنه يسمى بتدليس التسوية، ها؟ وسميه تدليس وسميه تسوية بدون ميني. طيب، يسمى تدليس التسوية، معروف عند أهل العلم أنه تدليس التسوية، ويفعله بعض الرواة، ويفعلون جميع الأنواع. وقد يتعجب يقول تدليس، إيش معنى تدليس؟ تدليس غش يعني، هل يجوز أن يفعله محدث ويبقى ثقة مع ذلك؟ نعم، على كل حال وقوعه من الكبار. نعم، هو ليس بكذب، وليس بكذب، لأنه لم يصرح بتحديث، كونه أسقط يعني من يقبل المراسيل التي السقط فيها واضح يقبل مثل هذا. نعم، وجار على قول من يقبل المراسيل، لكن تدليس التسوية تدليس شنيع، لأنه يسقط ضعيف. وأما أنواع التدليس الأخرى فتحتمل أن يكون المسقط ضعيف، ويحتمل أن يكون صغير يأنف من الرواية عنه، ويحتمل أن يكون المسقط أكثر من ذكره، في كل درس يقول حدثنا فلان، فيتفنن وينوع العبارة. وعلى كل حال التدليس عيب يقدح به الراوي إذا كثر، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعف. وهذا التدليس المتضمن للإسقاط، لإسقاط راوي، ذمه شعبة وغيره، وقالوا فيه كلام شديد، لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وهكذا. والنوع الثاني من نوع التدليس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر، سواء كان باسم ذكره باسم لم يشتهر به، ذكره بكنية لم يشتهر بها، ذكره بلقب لم يشتهر به، ذكره بنسبة لم يشتهر بها، هذا تدريس شيوخ يسمونه، ولا شك أن فيه توعير على الوصول إلى حقيقة الراوي، والخطيب البغدادي يكثر من هذا النوع، يكثر من هذا النوع ليتفنن في العبارة، فيأتي بالشيخ الواحد على أكثر من وجه، على 5 وجوه أحيانا، وكله غش شديد وغرر وضد نصح. يعني أن الواجب على المسلم أن ينصح إخوانه المسلمين، فالدين النصيحة، هذا ليس فيه نصيحة، الغش ليس فيه نصيحة، وضد نصح عند نقاد الأثر، وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله، يعني هذا الحديث يرد. إذن ما حكم رواية المدلس؟ رواية المدلس لا بد أن نعرف طبقات المدلسين قبل حكم رواية المدلس. قسموا المدلسين إلى 5 طبقات، منهم من لا يدلس إلا نادرا، من لا يدلس إلا نادرا، هذا اغتفر الأئمة تدليسه فيقبل خبره مطلقا، ومنهم من اغتفر تدليسه لإمامته وندرة ما دلسه في جانب مروياته، هذا أيضا اغتفر الأئمة تدليسه. منهم من أكثر من التدليس، من أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبله أهل العلم على القول الراجح إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إذا جاء بصيغة موهمة. منهم من يعني أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبل إلا إذا صرح. منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، أو قبلهم منهم من لا يدلس إلا عن الضعفاء، هذا مع كونه ثقة هذا لا يقبل، نعم لا يقبل. ومنهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، هذا لا يقبل مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، لأنه مجروح بغير التدليس، وحيث كان ثقة من فعل فحكمه رد الذي قد نقل، هذا الحديث الذي دلس فيه يرد، أما غيره من الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث فإنه يرد. فالثالث من أنواع المدلسين ومن طبقات المدلسين هذا يرد مطلقا ما لم يقل سمعت أو حدثنا، يعني ما لم يصرح بسماع الخبر أو بتحديث من نسب إليه أو جاء باسم شيخه مبينا. حدثني أبو صالح المروزي، شل أبو صالح المروزي هذا ما يقبل هذا الخبر حتى يأتي باسم الشيخ مبينا، هذا في تدليس الشيوخ، ويقابل أو يقارب تدليس الشيوخ تدليس البلدان، تدليس البلدان، لكن لا أثر له بالنسبة للرواة إلا أنه يشعر بالتكثر والتزيد والتشبع بما لم يعطى. لو تقول حدثني فلان بقرطبة، نعم السامع اللي ما يدري فيه حي في الرياض اسمه قرطبة، نعم يظنك رحلت تجشمت آلاف الأميال لتروي الحديث عن هذا الشخص بالأندلس، نعم أو تقول حدثني فلان وين بالحمراء وراء النهر، لكن أي نهر؟ أي لكن هم مصر مثلا، حدثهم وراء النهر نهر النيل مثلا، ويوهم بذلك أنه ما وراء النهر يعني دجلة. المقصود أن هذا كثير، يعني كثير في الأحياء يوهم أنها بلدان بعيدة، هذا تدليس بلدان. ما لم يقل سمعته أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا، ويعرف التدليس بالإقرار، يعني بإقرار المدلس، بإقرار المدلس إذا نسب الحديث إلى شخص ثبت لقاؤه له عنه، ثم قيل له هل حدثك فلان؟ قال لا، ما سمعت من فلان، كما يذكر عنه شيء يقول ما سمعته منه ولا ممن سمعه منه، يعني حذف اثنين، هذا يعرف التدليس. وعلى كل حال في رواة الصحيح من هو مدلس، وعن عنعنات الموجودة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال، لأنها فتشت فوجدت مصرح فيها بالتحديث. منهم من يقول إحسانا للظن بالشيخين وإمامتهما وتحريهما في النقد تجعل النفس ليست بحاجة إلى أن تبحث في معنعناتهم. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكه شيء من بعده وفتشي، موجود في رواة الصحيحين من هو مدلس. ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار، الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية إذا صرحوا بذلك ليس لك إلا أن تسلم. لا، تدليس الشيوخ لابد أن يصرح باسم الشيخ، في تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، نعم، لكن فيه توهيم للسامع. و نعم أقول في تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، إنما يكني شيخه أو يسميه أو يصفه أو يلقبه أو ينسبه بوصف لا يعرف به، نعم، فهذا ما فيه إسقاط، لكن لا بد أن يصرح باسم الشيخ بحيث يعرف. إذا قال أبو صالح المروزي، من أبو صالح المروزي؟ فمثل هذا ما فيه، لكن لا، الذي لا بد أن يصرح ما فيه إسقاط. نعم نعم، الحديث المدلس ضعيف. نعم، الحديث المدلس من قسم الضعيف لأن فيه سقط. نعم.
والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي، كالرفع من مخضرم قد عاصر نبينا دون لقاء أثرا. وقد أتى أوهى الأسانيد كما أصحها فيما مضى تقدما، وبالضعيف لا بترك وصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى. يؤخذ في فضائل الأعمال للفرض والحرام والحلال.
عرفنا في التقسيم السابق أن رواية الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له أنه يسمى مرسل خفي، وبهذا يفرق بين المرسل الخفي والمدلس. والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي. وكثير ممن ألف في علوم الحديث يخلط بينهما، من ذلك ابن الصلاح أدخل هذه الصورة في التدليس، لكن إذا أدخلت هذه الصورة ما يبقى لنا مرسل خفي. قد يقول قائل كلاهما فيه إيهام، لماذا لا يسمى تدليس؟ نقول العلماء ذموا التدليس ولم يذموا الإرسال الخفي. رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، مما لم يتيسر لهم لقاؤه عليه الصلاة والسلام، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولم يعدهم تدليس. ولو أدخلنا هذه الصورة في التدليس ما سلم من التدليس أحد. كالرفع من مخضرم من قد عاصر، الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه نبينا دون لقاء أثيرا، هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس. والصور التي ذكرناها في بداية الحديث عن التدليس توضح لنا الفرق الدقيق بين المرسل الخفي والمدلس. وقد أتى أوهى الأسانيد كما سبق ذكر أصح الأسانيد، وأن العلماء تكلموا فيها، وإن كان الأولى أن لا يطلق على سند بأنه أصح، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع، مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر، ومع ذلك وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد تقدم، مثل هذا قالوا في أوهى الأسانيد، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي هريرة، أوهى أسانيد المكين، أوهى أسانيد البصريين، وهكذا. وقد أتى أوهى الأسانيد كله كما هذا كلام من جاء الحاكم ذكر أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد، كما أصحها فيما مضى تقدم، تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد. وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه صح مطلقا أو أضعف مطلقا لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم. إذا نظرنا إلى رأي البخاري لا مانع أن نذكر به، إذا نظرنا إلى رأي البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هات لنا مالك، هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الحديث مطلقا؟ نعم مالك نجم السنن، نعم، ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الإمام مالك. لكن إذا جئنا مثلا مالك عن نافع، هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا أن مالك أجل أهل طبقته، لماذا لا نقول مالك عن سالم؟ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع. إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر، لماذا لا نقول أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ ما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقا من غيره. نعم قد احتف قرائن بهذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقا، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يسوغ. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد أيضا الكلام يسري على ما قيل فيه أنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد، تجد بين الأربعة أو الخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم من هو أضعف منه، نعم، فلا يسوغ الحكم بالإطلاق. وبالضعيف لا بترك المسند، يعني لم تتوافر فيه شروط القبول، شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذن يكون إيش؟ نعم ضعيف. أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسطم ما بلغ مرتبة الحسن إذن ضعيف. هذا الضعيف الذي لا يقبله أهل العلم ويسمونه المردود على ما تقدم، إذا لم يكن متروكا، لأن متروك شر أنواع الضعيف بعد الموضوع، لا بترك وصف، يعني من باب أولى الموضوع، نعم، يحتاج أن ننبه على موضوع، إذا نبهنا بالمتروك من باب أولى الموضوع، هذا على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، وقد أطلقه بعضهم كالخطاب وغيره. فإذا قلنا أن متروك لا يقبل مطلقا ووجوده مثل عدمه، إذن الموضوع من باب أولى. وبالضعيف لا بترك وصف ولا لمدلول الصحيح قد نفى، الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، يعني لا يصل إلى حد الترك، أن يكون ضعفه غير شديد، ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يعني معارض بما هو أقوى منه، إذا عورض بما هو أقوى منه فلا عبرة به، يؤخذ في فضائل الأعمال، يعني يقبل في فضائل الأعمال لا الفرض، لا الفرض والحرام والحلال. الحديث الضعيف وما لم تتوافر فيه صفات القبول لا يجوز الاحتجاج به في العقائد اتفاقا، ولا الحلال والحرام، وإن وجد في كلام الفقهاء لكنهم يقررون أنه لا يجوز الاحتجاج به ولا بناء الأحكام عليه. إذن في فضائل الأعمال، في المغازي، في السير، في التفسير، يتسامحون في هذه الأبواب فيقبلون الضعيف، الضعيف الذي ضعفه منجبر غير شديد الضعف، يشترطون أن يكون الضعف غير شديد، يشترطون أيضا أن يندرج تحت أصل عام، ما يؤسس حكم جديد، يشترطون أيضا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. هذا الضعيف نقل النووي والملا علي قاري، نقل الاتفاق على جواز العمل به في فضائل الأعمال إذا توافرت الشروط، لكن الخلاف موجود. ابن العربي يقول لا يحتج به مطلقا، ابن حزم لا يرى الاحتجاج به مطلقا، الشوكاني لا يرى الاحتجاج به مطلقا، وجمع من أهل العلم لا يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقا، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الاحتجاج بالضعيف، ابن القيم أيضا في كلامه ما يؤمي بأنه لا يحتج بالضعيف، وغيرهم جمع غفير من أهل العلم، لكن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال، وقد اشترطوا لذلك شروطا أوصلها ابن حجر إلى العشرة، يعني بمجموعها تصل إلى العشرة. السخاوي له زيادات، ابن حجر له زيادات في هذه الشروط، وكل يزيد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من عشرة شروط، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يحتج به مطلقا، لأن العمل على غلبة الظن، والضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته إذن لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. وأيضا العمل بالضعيف جعل كثيرا من الناس يغفل عن التحري والتثبت، ولذا وقع كثير من المسلمين في البدع بناء على العمل بالضعيف. فمن الآثار التي ترتبت على قبول الأحاديث الضعيفة الغفلة عن البحث عن الصحيح والحسن، وجعلهم يتشبثون بأحاديث ضعيفة ويستغرقون في العمل بها. والعمر لا يستوعب كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن نلجأ إلى الضعيف. منهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن المراد بالضعيف ليريد أن يقرر أن الضعيف لا يعمل به مطلقا. إذن ماذا تقول في مثل كلام أحمد رحمه الله أن الضعيف يقبل في فضائل الأعمال ويتساهل في أحاديث فضائل الأعمال؟ ماذا يقول شيخ الإسلام عن قول الإمام أحمد؟ يقول إن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وكلام معاصريه من الأئمة الكبار الذين يتساهلون في قبول الضعيف في الفضائل، يقول إن المراد بالضعيف في اصطلاحهم وعرفهم هو الذي يسمى عند المتأخرين الحسن، لا الضعيف الذي لم يصل إلى درجة القبول. ننتبه من هذا، وأنه لم يعرف تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلا عند الترمذي، لكن هل هذا كلام يستقيم؟ أولا التعبير بالحسن وجد في طبقة شيوخ الترمذي ووجد عند من قبله، حكموا على حديث بأنه حسن. نعم قد يختلف حكمهم عن الاصطلاح أحيانا، لكن لفظ الحسن موجود. الأمر الثاني أنه يترتب على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وكل من نص على أنه يتساهل بالضعيف في الفضائل ولا يتساهل به في الأحكام، أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يعمل بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا أن الضعيف يساوي الحسن، وهذا الضعيف الذي يساوي الحسن لا يعتج به هؤلاء الأئمة في الأحكام، إذن هؤلاء لا يحتجون بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من أهل العلم. فكلام شيخ الإسلام لا يستقيم على، يريد أن يوجه كلام الأئمة ولا يصادم كلام الأئمة، الأئمة على العين والرأس، ما حد بيصادمهم، هم أهل الشأن وهم أهل العلم والعمل، ومن جاء بعدهم عالح عليه. نعم قد يفتح الله جل وعلا على بعض الناس فيفهم مسألة تخفى على من تقدمه، لكن يبقى أنهم هم الأصل. نعم رب مبلغ أو عام سامع، لكن هذا خلاف، لأن رب للتقليد، يبقى أن الأئمة الكبار هم الأصل وعليهم المعول، لكن ليسوا بالمعصومين، والاحتياط للسنة مطلوب، لكن أيضا تضييع بعض الأحكام بسبب التشديد بعض الناس، أيضا الاحتياط في مثل هذا صعب. أما قولهم أنه يعتقد الاحتياط، يعتقد الاحتياط، أولا مسألة فضائل الأعمال، فضائل الأعمال التي يتساهلون فيها إن رتب عليها ثواب كما يقولون ولم يرتب عليها عقاب، ما الفرق بينها وبين السنن؟ يصير في فرق؟ ما في فرق. إذن فضائل الأعمال سنن، والسنن حكم من الأحكام، إذن هم يستدلون بهذا الضعيف في الأحكام، وليس هذا هو المعروف عنهم. فالمسألة بحثها يطول جدا، لو أخذنا نذكر جميع الشروط وما يلاحظ عليها طالبنا الوقت، ويكفي من هذا أن نعرف أن جماهير أهل العلم يعملون بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وجمع من أهل التحقيق يرون أن الضعيف لا يعمل به مطلقا، وفيما صح وحسن ودخل في حيز ودائرة القبول غنية. ننبه على مسألة، وهي أن بعض المعاصرين قال، يعني ضيق الدائرة جدا، فقال يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، وألف كتابا أسماه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، يكفي، ليش نشتت أنفسنا في سنن أبي داود وفي مسند الطيالسي وفي كذا، يكفي، عسى الطالب يفهم هذا. نقول نعم يعتني بالقرآن مع الصحيحين، لكن ما رأيك فيما صح في سنن أبي داود؟ يهمل في مسند أحمد حديث كثير صحيح، في صحاح ابن خزيم وابن حبان وغيرهم يصفو حديث كثير من الصحيح، تهدر هذه الأحاديث أضعاف أضعاف ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة. لا شك أن هذه الدعوة باطلة، ولذا البخاري ومسلم لم يعمّا الصحيح، ولم يعمّاه، ولكن قلّما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد حتى كلام ابن الأخرم ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. إذا جمعنا الخمسة التي دواوين الإسلام يبقى الصحيح أقل، ومع ذلكم ليس بصحيح، وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الصحيح، عشر ألف ألف، يعني كم؟ مئة ألف، يحفظ من عهد الصحيح مئة ألف، ولو اقتصرنا على الكتب الخمسة ما صبلنا ولا عشرة ألف دون مكرر. فلا شك أن كل حديث ينظر في إسناده سواء في الصحيحين، لا الصحيحين ليست قابلة للنظر، متوقعة بالقبول، عدا ما ذكرنا من المعلقات أو في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو غيرها، ينظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق به، فإذا صح أو صار حسنا ألحق بقافلة المقبول، وإلا فهو مردود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل، ومن تقريري تصريحا أو حكما بلا نكيري، نحو سمعته يقول أو فعل، أو فعل شخص من حضوره حصل، وألحقا ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تقسيم للخبر من حيثية أخرى، وهي حسب ما من يضاف إليه، فإن أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف صفة خلقية أو خلقية فهو المرفوع، وإن أضيف إلى الصحابة فهو الموقوف، وإن أضيف إلى التابعين فمن دونهم فهو المقطوع. هذه الخلاصة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع أعلى. يعني إذا انتهى الإسناد وأضيف المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، فذاك مرفوع على، وهو أعلى أنواع الإضافة والنسبة، لأنه حجة. قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول هو قول من لا ينطق عن الهوى، فالسنة وحي من عند الله جل وعلا على أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد في قول، لكنه لا يقر إذا لم يفعل الأولى. نعم، له أن يجتهد، كما حصل في فداء الأسرى فاجتهد واختار خلاف الأولى فعوتب على ذلك، وما لم يعاتب عليه فهو وحي، فالسنة وحي. ولذا يقول مرفوع على 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 غيره من الأقوال، لأنه سنة وهو مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها عند كل من يعتد بقوله ممن ينتسب إلى هذا الدين، من قول أو فعل أو من تقرير، من قوله عليه الصلاة والسلام، كقوله إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، أو من فعله حيث بين ما جاء مجملا في الكتاب بفعله عليه الصلاة والسلام، فصلى وحج مبينا ما أجمل في القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تقرير السنة التقريرية حيث أكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، هذا تقرير، تصريحا أو حكما، يعني سواء كانت الإضافة صريحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصريحا أو حكما بأن لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما له حكم الرفع بلا نكير بلا إنكار ممن يعتد بقوله من أهل العلم، نحو سمعته يقول أو فعل عليه الصلاة والسلام، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل، فعل شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابي قوله ينميه أو يبلغ به عن سعيد عن أبي هريرة ينميه، يعني ينمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يرفعه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مرفوع. كذا من السنة أطلق، انتبه، إذا قال الصحابي من السنة فهو لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من السنة أطلق انتبه، وكذا أمرنا، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي، كذا كنا نقر، قول الصحابي أمرنا مع بناء الفعل للمجهول أو نهينا، إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر. أما إذا صرح الصحابي بالآمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فالآمر له عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، أمرت فالآمر هو الله جل وعلا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون أنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا أو نهينا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، ودلالته كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو قال افعلوا، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، جاء في الرواية الأخرى انزلوا الناس منازلهم، فالحكم واحد. ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنهم يقولون ليس له حكم الأمر والنهي، ليس له حكم الأمر والنهي حتى ينقل الصحابي الصيغة النبوية اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف.
لا يلتفت إليه، لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟ لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبدا. كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي، أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فمرفوع بلا شك، وإذا قاله بعد عصره عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع عند الجماهير عند الأكثر، ولو بعد النبي قاله بعصره. كذا كنا نقر، كنا نقر، كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نقول ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أفضل هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان، حديث التفضيل المعروف، كل هذا مرفوع بلا شك، لأنه لو كان مما ينكر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزمن زمن وحي وتنزيل. نعم.
وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، أو انتهى للتابعي وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خذي. وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند.
انتهى الكلام عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أردف ذلك بالموقوف فقال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، يعني إذا كانت إضافة الكلام إلى الصحابي من قوله أو من فعله هذا يسمونه موقوف يقابل المرفوع، موقوف ولا يطلق الوقف والموقوف إلا على ما يضاف إلى الصحابي، وإذا أطلق على من دون الصحابي فلا بد من القيد، ما يقال موقوف بإطلاق، إنما يقال موقوف على فلان، على سعيد، على الحسن، على ابن سيرين، ولا يقال موقوف بإطلاق. وهو الذي لقي النبي مؤمنا، أراد أن يعرف الصحابي، من الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، تعريف المشهور عند أهل العلم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، رأى لكن لقي يشمل الرؤية وغير الرؤية فينطبق على العميان. نعم. ومن أطلق الرؤية أراد الرؤية الحقيقية والحكمية، وهو الذي لقى النبي مؤمنا، يعني حال كونه مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، يعني نجزم بأنه مات على الإسلام، فهو المؤمن، فهو الصحابي. هل هناك فائدة من قوله رحمه الله لقي النبي مؤمنا ومات مسلما؟ نعم. قد يكون مؤمنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرتد بعد ذلك ويعود إلى الدين ويكون مؤمنا أيضا، نعم، ويموت على الإيمان. إيه، لكن نقول اختلاف اللفظين لقي النبي مؤمنا ومات مسلما، هل اختلاف اللفظين فائدة، أو هو من يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد كالبخاري مثلا، أو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون حاله أكمل من حاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قد يتغير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في دائرة الإسلام، لكن هذا ما يمكن أن يقال في حق الصحابة رضوان الله.
حال كفره.
ولو أسلم بعد ذلك. أي طيب، هو قال مسلم ما قال مؤمنا. هذا مجتمعين الآن، هم مجتمعين الآن. ها؟ يعني هل الشيخ ممن يرى أن الإيمان والإسلام معنى واحد؟ يعني كقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن ناصر المروزي وجم من أهل العلم يرون الإسلام والإيمان معنى واحد، لكن الأكثر على أن الإيمان له حقيقة والإسلام له حقيقة. طيب، لكن أقول ما الفائدة في تعبيره في اللقي حال الإيمان والوفاة على الإسلام؟ يعني مثل ما قال توفني مسلما، أنا لا أدرك فائدة، لأنه الأصل أن يقول ما تعالى ذلك كغوره، لكن النظم قد يضطره إلى ما لا يريد، قد يضطره إلى ما يذكر شيئا هو إلى التوضيح، يعني هو مجرد تصريح بما هو توضيح بما هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فلا يحتاج إليها. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك ولو تخلى له ردة كما يقول أهل العلم، ومات مسلما تيقنا، يعني مجزوم بأنه مات على الإسلام، خلاف من ارتد ولا يدرى ما خبره، ما يدرى عنه هل رجع أو لم يرجع. وقوله لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم يسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كرسول هرقل، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، وسمعه يحدث ونقل عنه بعد إسلامه، هل يكون صحابي ولا لا؟ ليس بصحابي، لكن حديثه ايش يصير؟ مرسل ولا متصل؟ متصل ولا منقطع؟ لكن هل يمكن أن يقال مرفوع تابعي؟ هم هم صحابي. نعم، المقصود أن المخضرمين من التابعين. نعم، مرفوع تابعي متصل يجي. نعم، كيف مرفوع تابعي وهو متصل؟ نعم صحيح يجي، وهذه مسألة يعاية بها ولا نظير له، حديث واحد هو في المسند. نعم، من رواية رسول هرقل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه حال كفري ثم أسلم بعد ذلك فهو تابعي من هذه الحيثية وخبره متصل، أو انتهى للتابع وهو الذي لقي الصحابية فمقطوع خذي، يعني المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه يقال له مقطوع، وفرق بين المقطوع والمنقطع الذي ذكرناه في درس مضى، فرق بين المقطوع والمنقطع، لأن المنقطع من أوصاف السند ما لم يتصل، والمقطوع يتعلق بالمتن من حيث الإضافة إلى التابع في من دونه. مقطوع إذا أضيف قول إلى التابع في من دونه نسميه مقطوع، لكن إذا كان السند متصل من المؤلف إلى التابع نسميه متصل مقطوع ولا ما نسميه؟ نعم، كيف؟ هو أثر ما في شك. نعم، كلام لا لا لا، هو كلام تابعي يروي مثلا البخاري خبر عن الحسن وابن سيرين وسعيد من التابعين بسند متصل مقطوع، لكن هل نسميه متصل ولا منقطع؟ وش نسميه؟ أنتم أدركتوا المطلوب ولا ما أدركتوه؟ كل واحد من رواته سمعهم من فوقه بطريق معتبر، وخرج في البخاري من قول سعيد أو الحسن أو بن سيرين أو غيرهم، لكنه بسند ليس فيه انقطاع. هو من حيث الإضافة مقطوع، ومن حيث السند متصل. يعني هل يسوغ أن نقول متصل مقطوع؟ يسوغ ولا ما يسوغ؟ لماذا؟ إيش؟ لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. لكن أهل المصطلح ينصون على أن المقطوع لا يدخل في المتصل، ولم يروا أن يدخل المقطوع. لماذا؟ للتنافر اللفظي، في تنافر لفظي بين الوصل والانقطاع. إذا قلنا متصل مقطوع في تنافر لفظي، ينصون على هذا للتنافر اللفظي، لكن مع انفكاك الجهة وش المانع؟ يعني التنافر لو كانت الجهة واحدة، تم معي ولا ما تم معي؟ نعم؟ لا، لو اتحد اللفظان اتجها إلى شيء واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة. مثال، لو قلت جاء زيد الطويل القصير، جاء زيد الطويل القصير، تجي ولا ما تجي؟ ما تجي مع اتحاد الجهة، لكن مع انفكاك الجهة. طويل في عمره، عمره 100 سنة، وقصير في قامته، انفكت الجهة، فأنه يضله ويهديه، تجي ولا ما تجي؟ كلام الرب جل وعلا. وذلك لانفكاك الجهة تجي، لكن هم رأوا أن التنافر اللفظي في مثل هذا بشع، لا يمكن أن يجمع بين كلمتين متنافرتين، لكن ما في ما يمنع إطلاقا مع انفكاك الجهة. نعم، التنافر لو اتحد، لو اتجه إلى جهة واحدة سيكون تناقض، ما هو تنافر. انتهينا من المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول، انتهت من تعريف الصحيح. سند المتصل بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمل الخبر بطريق معتبر ممن فوقه، هذا متصل، ويقال له موصول. ويقول الشافعي مؤتصل بالفك والهمس، مؤتصل، وهذه لغته رحمه الله، كما نص ابن الحاجب في شافيته، قال مؤتعد ومؤتصر لغة الإمام الشافعي. عندنا شيء يقال له المسند، وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي ترتيب أحاديثه على الرواة من الصحابة، كمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد. هذه مسانيد، والواحد منها مسند، وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم. والمسانيد من أوائل المصنفات، لكن الذي معنا مسند يريد بذلك ما يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة أن يكون بسند متصل. هذا اختيار المؤلف. المسند عنده المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع المتصل الإسناد، ولذا يقول وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. وهذا قول لبعض أهل العلم أنه المرفوع المتصل يسمى مسند، ومنهم من يقول المرفوع المسند المرفوع، المسند المرفوع يعني ولو مع انقطاع في سنده، يعني لو قيل مثلا أسنده فلان ووقفه فلان، فمرادهم بذلك رفعه. المسند المرفوع أو ما قد وصل يعني المسند يطلق ويراد به المرفوع باتصال السند مع اتصال السند كما اختار المؤلف، ويطلق ويراد به المرفوع ولو مع الانقطاع، ويطلق ويراد به متصل الإسناد، متصل الإسناد ولو مع الوقف. فالحاكم يرى ما يراه المؤلف، أنه لا يقال للخبر مسند إلا إذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل. ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع ولو انقطع سنده، ومنهم من يرى أن المسند متصل السند ولو كان موقوفا أو مقطوعا. ولذا يقولون أسنده فلان ووقفه فلان، وقد يقولون أسنده فلان ووصله وقطع أرسله فلان وأسنده فلان. فإذا قابلوا به الموقوف عرفنا أن مرادهم المرفوع، وإذا قابلوا به المنقطع عرفنا أنهم يريدون المتصل. والحاكم يجمع بينهم، لأنه وجد في استعمالهم أنه يراد به المرفوع، ويوجد في استعمالهم أنه يراد به المتصل، والحاكم جمع بين الأمرين، وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه بالنسبي. وفي الأخير توجد الموافقة وبدل كذا التساوي لحقا، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق.
يوافق.
تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سواه.
من سواه.
مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عنه، أو مصنفا في شيخه أي من مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى، أو شيخ شيخه فصاعدا بدل، ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنف، أو من روى عنه تصافح يفي. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ، وبين أخذ ذا وذا زمن، وأول بالموت منهما سبق، فسابق ولاحق قد اتسق. وما بضد ذك فهو النازل، وهو لأقسام العلوم قابل.
من أنواع علوم الحديث، أقول من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالعالي والنازل، بالعالي والنازل. والعلو مرغوب عند أهل العلم، مرغوب عند أهل العلم، حتى قال بعضهم في مرض موته لما قيل له ما تشتهي قال سند عالي وبيت خالي. هذه الأمنية، سند عالي وبيت خالي. نعم، بيت خالي ما في أحد يتعبد يطلب يقرأ ويكتب ويحرر ويبحث. نعم، وهذا هو الذي لا يطاق في هذه الأزمة، لا يطيق الإنسان أن يجلس بمفرده ولو زمنا يسيرا. فالعلو مرغوب عند علماء هذا الشأن، والنزول مرغوب عنه. والعلو في الجملة قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنزول كثرة الوسائط. لماذا صار العلو مطلوبا والنزول مرغوبا عنه؟ لأن الإسناد الذين هم الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما من واحد منهم إلا ويحتمل تطرق الخلل إلى الخبر منه. نعم، أن تروي خبر من طريق 5 أشخاص، كل واحد من هؤلاء 5 يحتمل أنه أخطأ، نسي، ضبط، ما ضبط. لكن لو ترويه من طريق 10، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، صار تطرق الخلل إليه أقوى، لأنه يسلم من هذا ما سلم من هذا. ولذلك راغبوا في العلو دون النزول. هذا قول أهل هذا الشأن، واختار بعض المتكلمين، وما أدري كيف يتدخل في هذا الباب، اختار بعض المتكلمين أن النزول أفضل من العلو. لماذا؟ لماذا يختار النزول؟ نعم نعم، يقول الأجر على قدر النصب، قدر التعب. يقول عندك حديث ثلاثي، كل واحد من الرواة يحتاج إلى ربع ساعة في البحث، ساعة إلى ربع أنت منتهي من الحديث. لكن لو كان عندك عشاري تحتاج 3 أضعاف الوقت، والأجر على قدر النصب. نقول كما قال عمر، ماذا قال؟ أخطأت لا أخطأت. قل من تدخل في شيء غير فني يأتي بالعجائب. أقول هل المشقة لذاتها هدف شرعي؟ نعم، ليست لهدف شرعي، ولا يرتب عليها ثواب إلا إذا اقتضتها العبادة. ولذلك لو كان بينك وبين المسجد 100 متر، تقول الله بلف الحارة على شان يصير 2000 متر، أو تبي تحج من هذه البلاد تقول أروح من على 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 الشمال الأقصى على الساحل وجه مكة من هناك 5000 كيلو بدل 800 كيلو، تقول توجر على هذا؟ ما توجر، لأن المشقة ليست مقصدا شرعيا لذاته. والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني. العلو قلة الوسائط، والنزول كثرة الوسائط. وأعلى ما في الكتب 6 الثلاثيات. الثلاثيات البخاري فيه منها 22 حديثا ثلاثية، وغالبها الثلاثيات غالبها محمد عن ايش؟ كيف ثلاثيات البخاري جلها عن طريق نعم المكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذا أعلى ما في البخاري الثلاثيات. مسلم ما في ثلاثيات أصلا، أعلى ما عنده الرباعيات. وقد روى مسلم 4 أحاديث رباعية عوالي عنده ونزل فيها البخاري، رواها 4 خماسيات. مسلم ما في ثلاثيات، ابن ماجه فيه شيء يسير، الترمذي فيه شيء يسير، أبو داود ما فيه إلا حديث واحد مختلف فيه، حديث أبي برزة في الحوض، مع أن المرفوع منه ليس بثلاثي، وإنما فيه راو مبهم. النسائي متأخر، ما يتصور أن يرد فيه ثلاثي، متأخر عنه. المسند الإمام أحمد فيه أكثر من 300 حديث ثلاث لتقدم، لأنه من طبقة شيوخهم. ومالك فيه ثنائيات مباشرة، النافع عن ابن عمر على طول مباشرة، مالك النافع عن ابن عمر، الموطأ فيه ثنائيات. ولذا كتب المتقدمين ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ويعض عليها بالنواجد، لأن الوسائط قليلة. طيب، إذا كان أعلى ما في البخاري الثلاثيات فما أنزل حديث في البخاري فيه إيش؟ تساعد. تعرف الحديث؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أنزل حديث في البخاري. وأطول إسناد كما قرر النسائي حديث فضل سورة الإخلاص اللي فيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الآن تصورنا معنى العالي والنازل، والعالي أفضل والنازل مفضول عند أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كان العالي رجاله أقل من رجال النازل في الثقة والضبط والإتقان قدم الإسناد النازل لكونه أنظف، نظافة الأسانيد مطلوبة. ما الذي يفيدنا علو الإسناد وفي شخص متكلم فيه؟ ما نستفيد، لأن هذه الأمور أمور تكميلية ما هي ضرورية، ليست من الأمور الضرورية إنما هي كمالية، فيهتم بالضروري قبل الكمال. وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، أو المدة. كيف تقل المدة؟ إذا عمر الراوي فالذي يروي عنه في أول عمره أعلى ممن يروي عنه في آخر عمره، لأن مدة من روى في أول العمر قلت المدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمطلق إن كان للنبي علو مطلق، وهناك علو نسبي. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام علو مطلق، والقرب إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب من الكتب المشهورة علو، لكنه نسبي. يعني علو بالنسبة إلى هذا الإمام وعلو بالنسبة إلى هذا الكتاب، لأنه قد تصل إلى صحيح البخاري بسند أقل ما يمكن، لكن البخاري في عشائر، بينما ينزل صاحبك عنك، لأن المسألة نسبية. فصاحبك الذي نزل عنك بدرجتين أو ثلاث، إذا كنت لا تروي من صحيح البخاري إلا هذا العدد العشاري، لو نزل عنك بثلاث درجات صار أعلى منك في ما يرويه من ثلاثيات. فهذه مسألة نسبية، هذا علو نسبي. فمطلق إن كان النبي وغيره، يعني كإمام من أئمة الحديث أو كتاب من الكتب المشهورة، سموه بالنسبي. يعني الآن من عندنا، من الآن إلى البخاري نحتاج إلى 20 راوي، إلى 20 راوي حتى نصل إلى البخاري. لكن قد يوجد أسانيد عالية بحيث تصل إلى 15 راوي، وقد يوجد أنزل من ذلك إلى تزيد عن 20. هذه مسألة نسبية، لأن العلو وإن قرب من صاحب الكتاب أو من هذا الإمام، إلا أنه يبقى أنه نزول بالنسبة لأحاديث الكتاب النازلة وعلو بالنسبة لأحاديث العالية. وفي الأخير، يعني في النسبي، وفي الأخير توجد الموافقة، وبدل كذا التساوي لاحق، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراو به يوافق. في الأخير في النسبي توجد الموافقة، فالأول الراوي به يوافق، الأول الذي هو الموافق. يعني تصورنا أن الحافظ العراقي وقد توفي سنة 806 عنده تساعيات، عنده حديث تساعيات، توفي في أول القرن التاسع، والحافظ العراقي والإمام البخاري عنده تساعي، هذه موافقة، هذه موافقة، بون شاسع كم قرن؟ يعني 5 قرون ونصف. نعم بون شاسع، وهذا يوجد عنده تساعيات وهذا عنده تساعي، إذن هذه إيش؟ موافقة. فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أو من سوى طريقه، يعني إذا وافق المصنف بعدد الرجال في شيخه كأنه وافق هذا الشيخ، أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روي، أو عن سواه قد روي، أو شيخ شيخه فصاعدا بدا، يعني أنت استطاع راوي متأخر مثلا عن البخاري أن يروي حديثا من أحاديث البخاري لا من طريق البخاري، نعم، وإنما من طريق شيخه بعدد السند يكون وافقه، لكن إذا كان عن طريق شيخ شيخه بحيث يوافق شيخ الشيخ بالعدد، نفترض مثلا النسائي هو متأخر عن البخاري روى حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، البخاري رواه من طريق شيخ شيخه بنزول، النسائي اختصر رواه عاليا عن شيخه عن شيخ شيخ البخاري، هذا بدل. ثم التساوي إن إلى المتن وصل بسند كسند المصنف، هذا التساوي الذي هو صنيع ما حصل للحافظ العراقي مع البخاري. ثم التساوي إن إلى المتن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي، يعني لو قدر مثلا أن دعونا من حافظ العراقي، الحافظ بن حجر عنده عشاريات، يعني إذا روى التساعيات عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة له تساعيات، رواها عن الحافظ صارت بالنسبة لابن حجر عشاريات. إذا كان الحافظ العراقي وافق الإمام البخاري فالحافظ بن حجر صار كأنه من تلاميذ البخاري، يعني ساوى الآخذين عن البخاري فكأنه صافح الإمام البخاري وأخذ عنه. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن، وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسق. مسألة مفترضة في شيخ معمر عمر طويلا عاش 100 سنة وقد جلس للتحديث وعمره 20 سنة، جاء طالب من أوائل الطلبة فروى عنه، يعني هذا الشيخ مولود 100 شيخ وجلس للتحديث 120 وتوفي 200، جاء شخص فروى عنه 20 ثم مات في هذه السنة، وجاء شخص آخر فأخذ عنه 199 وعمر 70 سنة بعده أو 80 سنة، المتصور عمر الإنسان 80 سنة بعد شيخ، لأنه يأخذ عنه 10 سنين مثلا في عيش 90 أو 100، كم بين الطالب الأول والثاني في الوفاة؟ 70 وين 70، هذا مات 120 قبل الشيخ 80، أي نعم، قال وأكثر ما يتصور في الواقع أنا موجود 150-152 سنة بين زميلين بينهم 150 سنة. يعني خلنا نضرب أمثلة واقعية، الشيخ مثلا ابن باز جلس للتدريس سنة 1357 استقل يعني قاضي ومدرس سنة 57، طلبوا عليه العلم، توفي شخص في تلك السنة من اللي طلب العلم أو سنة 60، الشيخ عمر إلى سنة 20، حضر عنده في سنة 1420 شاب 14 سنة وسمع من الشيخ وجلس من 20 إلى 1500، كم يصير بين الاثنين؟ يقرب من قرن النصف. المسألة متصورة، لكن لو تقول زميلين بين وفاتيهما 150 سنة ما تدخل المزاج. انك تظن انهم الحين هذا مكسب، هال 150 كله زائد على العمر، مو صحيح. في تصوير المسألة هكذا يعمر الشيخ طويلا، يجلس للتحديث في أول عمره فيحضر عنده ناس ويأخذون عنه، فيموت بعضهم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني في أوائل عمره. نعم، ثم يستمر في التدريس عقود 70-80 سنة، ثم في آخر عمر يتلقى عنه شاب صغير العلم، ثم يعمر هذا الشاب. فإذا نظرت إلى المدة طويلة جدا. إذا كان الطالب الأول مات قبل الشيخ 80 سنة، ثم عمر الثاني بعد الشيخ 80 سنة، 160 سنة. لكن من حيث الوجود قالوا 154-153، يعني من حيث الواقع الأمثلة. هذا يسمونه إيش؟ السابق واللاحق. السابق واللاحق. الخطيب البغدادي له مؤلف مطبوع باسم السابق واللاحق. نعم. لا ما يرجع. لا ما يرجع. إنما الشريكان بكونهما رويا عن شيخ واحد. وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد تسبق. وما بضد ذاك فهو النازل. لأنه قال في تعريف العالي وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي. فإذا كثر عدد الرواة عدد الرجال هذا يسمى نازل. أو تأخرت مدة التحمل عن هذا الشيخ بحيث باعد عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى نازل أيضا من حيث المدة، لأنه قال أو المدة. فالسابق واللاحق، السابق عالي نعم، والمتأخر الذي واللاحق نازل وإن اتحد العدد، كلهم يروون عن شيخ واحد. فمن رأى لأن هناك علو بتقدم السماء ونزول بتأخر السماء. وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل. يلا، لأنه يأتي لأقسام العلو مقابل. كيف يكون لأقسام العلو مقابل؟ لأننا نحتاج أن نقول فيه بدل وفيه مصافحة وفيه موافقة. نعم، في مساواة يمكن مع النزول. وهو لأقسام العلو مقابل، اللهم إلا إذا كان التقسيم الكلي المطلق والنسبي فقط. لكن هل يمكن أن يكون في النزول مصافحة؟ نعم، هل يمكن أن يكون في النزول موافقة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لكن علو بالنسبة للذهب مو نزول، ما تسميه نزول. يعني إن قلت نزول نسبي مثلا، نعم، بإمكان مثلا النسائي أن يروي هذا الحديث بسند أعلى فرواه بنزول، والبخاري أيضا قد رواه بنزول. نعم، يعني لو افترضنا أن الحديث الذي رواه البخاري تساوي، وجد عند النساء تساعد، هل نقول إن هذا نزول ولا علو؟ بالنسبة للبخاري نزول، لكن بالنسبة للنسائي إذا نظرت إليه بالنسبة للبخاري فهو علو، وإن نظرت إليه بالنسبة لمرويات النسائي الأخرى فهو نزول. بإمكان النساء أن يصل بخمسة. نعم، فهو نزول. على كل حال المسألة كلها نسبية، لأن العلو بالنسبة للقرن الثاني غير العلو بالنسبة للقرن الثالث، غير العلو بالنسبة للقرن السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر، فالمسألة كلها نسبية. هات لطائف الإسناد.
وهك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد يخبر والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عن ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا أربعة عشر ينتهي وامرأة عن أمها عن جدة لها وذا النوع قليل الجدة.
مثل الأول، أنت إن سكنت إن وقفت فقف. نعم، هذه أنواع من لطائف الإسناد ولطائف الأسانيد ينبغي لطالب العلم يلم بها وأن يعرفها، لأن تمر كثيرا في الشروح من لطائف الإسناد كذا. فلطائف الإسناد كثيرة، منها رواية الأكابر عن الأصحاب، وهاك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد. ولكل لطيفة من لطائف الإسناد فائدة، كل لطيفة من لطائف الإسناد فيها فائدة. منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد يخبر، يعني صالح بن كيسان لما يروي عن الزهري، صالح بن كيسان أكبر من الزهري في السن لكنه تأخر في أخذه للعلم، فاحتاج أن يروي عن من هو أصغر منه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يأنف من الرواية عن من هو أصغر، ولا ينبل الرجل ولا يكمل حتى يأخذ العلم عن من هو عمن فوقه ومثله ودونه، لا يحمله الكبر والأنف أن يقول هذا يأخذ العلم عنه. وصرح بعضهم بكلمات يعني ليست بطيبة في جانب بعض من زاد علمه وصغر سنه، لا شك أنها تدل على أن في النفس شيء. الإمام مالك جلس الناس قبل العشرين والكبار موجودين وجلسوا عنده، وغيره وغيره على مر التاريخ يجلس الكبار عند الصغار ولا يأنفون. ما كون الشخص إذا كان صغير ينبذ بصغره في سنه، هذا لا شك أنه ينبع عن في القلب شيء. نعم، لو تصدر الصغير قبل الأهلية لا شك أنه ينبغي أن يمنع قبل أن يتأهل، لكن إذا تأهل وأدرك من العلم ما لم يدركه الكبار مش المانع أن يجلس عليه ويوصى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يأنف الإنسان عن أن يأخذ عمن هو دونه في السن.